زين قد هدين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه هي الحلقة 14 من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وعنوان الحلقة بين العقد والعرس 8 نصائح. لما أنهينا في الحلقات الماضية حديثا عن العقد، بقي لكم عندي دين. في الفقرة الأخيرة كنا نتحدث أن العقد الصحيح يترتب عليه 7 أمور. ما إن تبادلنا بألفاظ العقد زوجني ابنتك زوجتك إلا ترتبت آثار 7 على هذا العقد. الأثر الأول حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، والأثر الثاني وجوب المهر المسمى، والثالث وجوب النفقة، الرابع وجوب طاعة الزوجة زوجها، والخامس ثبوت حرمة المصاهرة. يعني ما إن قلت له زوجني ابنتك فقال زوجتك صارت أمها كأمك حراما عليك، صارت أم الزوجة حراما عليك، صارت محرمة عليك على التأبيد بالمصاهرة. والأثر السادس ثبوت نسب الأولاد من الزوج. لو ولدت هذه الفتاة بعد 9 أشهر من هذه الكلمة فهذا الولد ولدكما، لو ولدت بعد 8 أشهر أو بعد 7 أشهر، والأطباء الآن يقولون أقل مدة الحمل 6 أشهر، وكذلك الفقهاء، هذا الولد ولدك. ثبوت نسب الأولاد من الزوج. والحكم أو الحق والأثر الآخر السابع والأخير ثبوت حق الإرث بين الزوجين. لو أن زوجا من الزوجين مات بعد العقد بيومين أو 3، قدر الله أن يحدث هذا الأمر لا سمح الله، فإنهم يتوارثان فيما بينهما. هذا كل شيء أردت أن أحدثكم به عن العقد. والآن سنأتي إلى أمر مهم جدا ومرحلة مهمة جدا في الزواج، وفيها يحصل أمور خطيرة، هي الفترة بين العقد والعرس. نحن أيها الإخوة وأيتها الأخوات كما ترون نمشي في الزواج أولا بأول. كنا تكلمنا عن دعوة الإسلام إلى الزواج، ثم عن حكم الزواج، ثم عن دوافع الزواج، ثم عن التأهيل النفسي للمتزوجين، ثم اختيار الزوجة، ثم اختيار الزوج، ثم مضينا إلى الخطبة، ثم دخلنا في العقد. الآن أنت عاقد، يعني زوج في الشريعة، لكنك في العرس عاقد، أنت لم تأتي ليلة العرس. الآن هناك فترة بين العقد وبين العرس. ماذا يفعل العريس والعروس الزوجان مع بعضهما في هذه الفترة؟ الآن فترة مهمة جدا بين العقد والعرس، ولي معكم 8 نصائح. النصيحة الأولى ألا تطول هذه الفترة. نصيحة، لا تطل فترتك بين العقد والعرس، وأنت لا تطيلي هذه الفترة، اجعليها معتدلة، لا هي قصيرة جدا ولا هي طويلة جدا. أحيانا طالب جامعي في السنة الأولى في الجامعة يعقد على فتاة، تقول أنت متى العرس؟ يعقدان، يقول زوجني ابنتك زوجتك. تقول متى ستتزوج؟ يقول والله بس أتخرج من الجامعة إن شاء الله ثم أعمل اختصاص سنتين ثم أذهب إلى الخدمة العسكرية سنتين ثم إن شاء الله أؤسس مشروعا وعملا بعد هذا سأجري العرس. يعني كم سنة هذه السنوات؟ صارت 10. الله أعلم بعد سنتين من هذه السنوات 10 سيطلق. النصيحة ألا تطول الفترة بين العقد والعرس. هذه زوجتك لعلك لا تصبر عنها كل هذه الفترة أو هي لا تصبر عنك، ولعل أحداثا كثيرة تحدث ربما توقع بينكما شجارا وخلافا. إذا كانت في بيتك ستختصر أنت كثيرا من هذه الأمور، لكن إذا كانت في بيت أهلها سيكون هناك تدخلات كثيرة، خاصة في العائلات الكبيرة والتي يتدخل فيها الجميع. هناك عائلات إذا خطبت منهم ابنة العمة لها رأي، والخالة لها رأي، والجدة لها رأي، والأخت لها رأي، والأخ له رأي، والعم يتدخل، وابن العم يتدخل، 50 رجلا وامرأة يتدخلون في قضاياك. تقول العمة ماذا اشترى لك خطيبك؟ هل أخذك معك إلى المطعم؟ إلى الآن ما جاب لك فستان جديد؟ مرضت أمك، لماذا لم يزورك؟ لم يزورها؟ لماذا لم يحمل بيديه كلتيهما شيئا من الهدايا؟ لابد أنه بخيل، أنصحك أن تتركيه. العمة تقول شيئا والخالة شيئا والجدة شيئا. أنا أنصح الفتيات أن لا يسمعن إلى هذا الكلام أولا، وأنصح الشباب أن يختصروا ما استطاعوا هذه الفترة. النصيحة ألا تطول. بالمقابل هناك أسر العريس، هناك عائلة، عائلة العريس، الكل يتدخلون، الأخ والأب والجد. أين زوجتك؟ لماذا لم تأتي إلى هذا الحفل الذي صنعناه؟ لماذا لم تساعد أخواتك البنات؟ لماذا مرضت أختك أو جاءت بمولود لم تذهب إليه؟ لقد جاءت إلينا قبل أسبوع لم تضحك في وجه أختك، هل هي لا تحبها لا تريدها؟ يحصل شجار. أنصحك النصيحة الأولى ألا تطول الفترة بين العقد والعرس. النصيحة الثانية الاعتدال في الزيارة. أنت ستزور بيت عروسك، بيت أهلها، كم مرة في الأسبوع؟ الاعتدال مناسب. بعض الشباب يقول يا أخي الحمد لله كتبنا الكتاب، كل يوم فطور وغدا وعشاء في بيت أحمى، كل يوم من الصباح إلى المساء، يأتي من شغله الساعة 6 مساء فورا إلى بيت الأحمى، يطعمونه ويسقونه وربما يكسونه وهو الرجل جالس في بيت الأحمى. الحق يا أيها الأخ، أنت زوج لك هيبة ولك مكانة ولك سمعة ولك اسم ولك شخصية. إذا زرت أول مرة عمك سيفتح لك الباب ويقول أهلا وسهلا، شرفتنا، نحن في انتظارك، كم أنت كريم علينا. فإذا زرت في اليوم الثاني مباشرة سيقول لك أهلا وسهلا، والله أنا أسر برؤياك. فإذا زرت في اليوم الثالث سيفتح لك الباب ويقول أهلا وسهلا، راقبوا أن العبارات تقل. فإذا زرت في اليوم الرابع سيفتح الباب ويدخل إلى الغرفة دون أن يقول أهلا وسهلا. في اليوم الخامس سيبعث ابنه الصغير يرسله يقول روح افتح لهذا القادم إلينا. في اليوم السادس ربما لا يفتحون لك الباب. أنصحك أن تكون معتدلا في زيارتك. قالوا أقلل زيارتك الصديق، صديقك المصادق حبيبك القريب أقلل زيارته. أقلل زيارتك الصديق يراك كالثوب استجده، كلما رأك يراك بشيء جديد وبأبهة جديدة ويفرح برؤياك. أقلل زيارتك الصديق يراك كالثوب استجده، إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده. كل يوم أنت تأتي إليه يمل منك، تفقد احترامك وهيبتك. وقد قالوا غب وزد غبا، يعني زر بيت أحماك، زر زوجتك في بيت أهلها مرة وغب أياما عنها حتى تشتاق هي وتشتاق أنت، حتى يشتاق لك عمك وتشتاق لك زوجة عمك، حتى تبقى عليك مكانتك وهيئتك وهيبتك. غب وزد غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضماه الملل. ستمل، لذلك أنصحك بالاعتدال في الزيارة. ثم انتبهوا أيها الشباب، ولا بأس والنساء يسمعن الآن، زوجتك بعض الشباب إذا خطب أو إذا عقد يقول: يا أخي والله أنا أتمنى أن لا أزورها في كل يوم لكن لا أستطيع. يعني هو في هيام وفي عشق وغرام ما يستطيع أن يغيب عنها أكثر من يوم، يقول: والله ما بستطيع أنا، ويخبرها مرة بمرة. الآن وسامحوني، إذا رأت زوجتك منك هذا التعلق الشديد ربما استغلت هذا التعلق لتحكمك يمينا أو يسارا. كن معتدلا، نحن نحب أزواجنا ونحن نكرم زوجاتنا، وزوجتي عندي ملء العين والبصر لكن الإدارة للزوج. أنا أتفاهم معها وأتشاور معها لكن هناك ضوابط ترعاني وترعاها وتحكمني وتحكمها. وأنا أرجو من الأخوات الفتيات أيضا ألا يستغللن هذا الشيء في الذهاب للزوج نحو اليمين أو نحو اليسار ويبقين في مكانتهن الرفيعة. وأحيانا بالعكس الفتاة لا تصبر عن زوجها. أنا أنصحك أن تكوني معتدلة. والحق يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، يا أيها المشاهدون، إنه لا يستحق أن تملكه قلبك كله إلا الله. لا تملك قلبك إلا لله، لا لزوج ولا لزوجة ولا لابن ولا لابنة ولا لأخ ولا لأخت. أنا أحب كل هؤلاء لأنهم عباد الله تعالى ولأن الله يحبني أن أحبهم، لكن قلبك لا تعطيه إلا لله. حدث مرة أن رجلا ولد له ابن أحبه حبا شديدا، وكان هذا الرجل صالحا، تعلق قلبه بابنه. لما بلغ ابنه سن العاشرة جرى له حادث سيارة فمات. الأب كاد أن يفقد صوابه، كاد أن يذهب عقله، كاد أن يجن، تعب تعبا شديدا، لقد فقد محبوبه الكبير ابنه. زار أحد الصالحين يقول له: يا شيخ، يا شيخ، قلبي تعلق بابني وابني الآن ذهب، ماذا أفعل؟ أرجوك، أكاد أنهار. قال له: الحق عليك، أتعبت نفسك لأنك أحببت من يموت، لو أنك أحببت من لا يموت لما تعبت هذا التعب. لا تعطي قلبك كله إلا لمن لا يموت وهو الله عز وجل. لا بأس أن تحبي زوجك ولا بأس أن تحب زوجتك، لكن ابقي قلبك مع حضرة الله تعالى، وباقي الخلق عبيد لله، أنا أخدمهم تقربا إلى الله تعالى. الاعتدال في الزيارة هي النصيحة الثانية بين العقد والعرس. بقي نصائح ستة أتابعها إن شاء الله تعالى معكم بعد الفاصل، فانتظرونا.